حديثنا في هذه الليلة سيكون حول عقيدة من عقائد المسلمين، ألا وهي عقيدة العصمة. من يرجع إلى كتب العقائد عند المسلمين كافة يجد أنهم قد أجمعوا على هذه المسألة، وهو أن الأنبياء عليهم السلام معصومون. أصل قضية العصمة محل اتفاق بين الفرق الإسلامية كافة، إنما الخلاف وقع في بعض تفاصيل العصمة. كيف في تفاصيل العصمة؟ الاختلاف وقع في دائرة العصمة اتساعا وضيقا. البعض مثلا يعتقد أن الأنبياء إنما هم معصومون فقط في التبليغ، فقط في التبليغ. البعض لا يعتقد أنهم زيادة عن العصمة في التبليغ يعتقدون أنهم معصومون أيضا من الكبائر، وهكذا. فالخلاف لم يقع في أصل قضية العصمة، لا، كل الفرق الإسلامية تعتقد أن الأنبياء معصومون، إنما الخلاف وقع في تفاصيل هذه العقيدة وفي دائرة هذه العقيدة. الاختلاف وقع في سعة هذه الدائرة. هل الأنبياء معصومون عصمة مطلقة كما يقول الشيعة، أم عصمتهم جزئية كما يقول غيرهم؟ وإذا كانت جزئية هل هي فقط من الكبائر أو تشمل الصغائر أو تشمل فعل المكروه، وهكذا. في هذه الليلة نريد أن نسلط الضوء على محل البحث ومحل الخلاف، وهو النزاع في هذه المسألة. نجي أولا إلى الجهة الأولى في البحث، وهو تعريف العصمة. نقول عصمة، عصمة، ماذا نعني من هذه المفردة، مفردة عصمة؟ عندما نرجع إلى كتب اللغة نجد أن علماء اللغة قد نصوا على أن العصمة بمعنى الحفظ والمنع. عصمت الشيء أي حفظته. مثلا نعبر الآن، نقول دماء معصومة، أي أنها دماء محفوظة من السفك والهدم. نقول مثلا ماء معتصم، يعني ماء محفوظ من التنجس، لا يتنجس بسهولة. القرآن الكريم أيضا استعمل العصمة، هذا الأصل في نفس هذه المعاني. مثلا قال سآوي إلى جبل، شنو؟ يعصمني. شنو يعني يعصمني؟ يحفظني. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، لا يوجد شيء يمنع أمر الله من النفاذ إلا الركوب في سفينة نوح. مثلا قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى أن يقول والله يعصمك من الناس، يحفظك من الناس. واعتصموا بحبل الله جميعا، تمسكوا، احفظوا هذا الحبل لكي يحفظ. فالعصمة في اللغة المراد منها هو الحفظ والمانع حسب الاستعمال. نجي الآن في الاصطلاح، عندما نقول العصمة في العقائد وفي علم الكلام، ماذا نريد من هذا التأويل؟ علماء الكلام قالوا وعرفوا العصمة بهذا التعريف، قالوا هي لطف خفي يجعله الله في الإنسان بحيث لا يقوم بمعصية ولا يترك طاعة مع قدرته على ذلك. أول شيء، العصمة هي أمر وجودي من الله، الله يفيض هذا اللطف على الإنسان. ثمرة هذا اللطف وفائدة هذا اللطف يجعل في هذا الإنسان قدرة تمنعه من فعل المعاصي ومن فعل القبائح والفواحش، وأيضا تحثه وتدفعه لفعل الطاعات. لكن مع قيد. شنو القيد؟ أنه قادر، يعني هذا اللطف لا يصل بالإنسان إلى مرتبة الجبر بحيث يكون مجبرا على فعل الطاعة مكرها على ترك المعصية، لا، مع الحفاظ على الاختيار هو مختار في فعله، إلا أن هذا اللطف هو دافع لفعل الطاعات ومانع من فعل المعاصي. هذا تعريف علماء الكلام. تبقى القضية هنا، شنو حقيقة هذا اللطف؟ هذا اللطف الذي يجعله الله في المكلف، ما هي حقيقته؟ رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. تفضلوا في مجال هنا، تفضل. ثاني على حب الزهرة عليه السلام. ثالثة لتعجيل فرج إمام زماننا. يبقى الكلام في حقيقة هذا اللطف. قد تسأل كيف يكون لطف يدفع للطاعة ويمنع من المعصية وفي نفس الوقت يكون هذا الإنسان ماذا؟ مختارا لا يكون مجبرا. صاحب الميزان عنده تحقيق لطيف حول هذه القضية، قال أن حقيقة هذا اللطف هو العلم. غاية ما في الأمر أن هذا الإنسان الذي نطلق عليه معصوم عنده علم، هذا العلم هو الذي يمنعه من فعل المعاصي ويدفعه للطاعة. قد تسألني تقول أنا عندي علم وأنت عندك علم وفلان عنده علم، شنو الفرق؟ يقول لا، هذا العلم الذي عنده ليس أي علم، إنما هو مرتبة متقدمة من العلم، ما اصطلح عليه القرآن باليقين ومراتبه، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. هذا العلم الذي عند المعصوم هو بمثابة الانكشاف التام للواقع. المعصوم بهذا العلم يرى الواقع كما هو، حقيقة الأشياء. هذا العلم هذا موجود عند الإنسان لكن بصورة جزئية. كيف؟ الآن لو تجي مثلا إلى إنسان، افترض إنسان متخصص في الكهرباء، وتعطيه سلك كهربائي صاحب في هذا السلك ضغط عالي جدا 20,000 فولت 30,000 فولت، تقول تعال امسك هذا السلك، يمسكه أو لا؟ مستحيل. ليش؟ لأنه يعلم يقينا أنه لو وضع يده على هذا يهلك. لكن جيب إنسان ثاني يعرف أن الكهرباء خطر لكن ما عنده علم تفصيلي دقيق، ما يعرف شنو حقيقة هذا الضغط الكهربائي، ممكن يمسك. نفس الشيء سيد الخوئي مرة سئل، يقول جاه واحد مثل ما نقول معادي، سأله قالوا سيدنا شلون الإمام معصوم ومخير في نفس الوقت. ما تجي هذا؟ السيد أجابه قال له مولانا الآن أنا لو أجيب لك عذرة عز الله السامع وأقول لك تفضل كل هذه العذرة تأكلها وما تأكل نجاسة يعني؟ قال طبعا لا. قال له ليش لا؟ قال لأنها قدارة. قال يعني مستحيل تأكلها؟ قال مستحيل. مثل ما ترى أنت القدارة على قدارتها، المعصوم يرى قبح الذنب، يرى الذنب كما هو قبيح. أنت الذنب لا ترى. ليش؟ لأن الشيطان يزين لك سوء العمل، يزين لك المعصية، يزين لك الذنب. المعصوم وصل إلى مرتبة من العلم ومن طهارة النفس بحيث يرى الواقع كما هو، لأن الذنوب والمعاصي وكل ما نهى عنه الله عز وجل مثل ما له ظاهر هو الصورة الملكية للذنب، له باطن ما يصطلح عليه بالصورة الملكوتية للذنب. شوف القرآن الكريم عندما عبر عن مال اليتيم ماذا قال؟ يأكلون في بطونهم نار. ما قال كالنار، لا، حقيقة مال اليتيم الذي يؤكل بالباطل هو نار. المعصوم يرى مال اليتيم كما هو، فلذلك لا يأكل. ولا تقربوا مال اليتيم. أيضا مثلا شوف بعض الروايات، أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأن أمسك في يدي جمرة أحب إلي من أن أمسك نردا. نرد عندنا محرم. ليش؟ لأنه يعلم أن يرى حقيقة هذا النرد أنه بمثابة جمرة، لكن جمرة أخروية وليست دنيوية. فإذا حقيقة العصمة هي علم يقيني يكون في نفس المعصوم. لذلك تشوف أغلب الآيات التي تحدثت عن الإمامة دائما ما تذكر العلم. شوف لما تجي إلى آية إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه حقيقة العصمة. حقيقة العصمة أنها علم، انكشاف للواقع يكون عند المعصوم بحيث يرى الأشياء على حقيقتها. فلا يمكن أن يقوم ويفعل بذنب أو بشيء باطل لأنه يراه على حقيقته، ولا يمكن أن يترك طاعة لأنه يراها على حقيقتها. الآن مثلا على سبيل لو أنت تفتح باب المجلس وتشوف مثلا جبل من الأموال تطلع؟ مستحيل. تبقى للصباح لين تحمل اللي تقدر عليه وممكن ترجع بعد. نفس الشيء هذه المجالس الإمام الصادق عندما يتحدث عنها يقول هي من الجنة. الله صلى الله عليه وسلم. الإمام يتحدث عن هذه المجالس يقول الملائكة تحف بأهلها، الملائكة تستغفر لأهلها، الملائكة تزاحم أهلها. فإذا واحد يشوف حقيقة هذا الشيء أي أموال قطعا لن يخرج ولن يفارق هذا المجلس. نفس الشيء تجي إلى جهة المعصية، الإنسان العادي قد يرى مثلا لذة في شرب المسكر، لكن لما يجي الإنسان الذي عنده هذا النوع من العلم لا، يرى في هذا المسكر نار. حين هذا الإنسان إذا شاف مثلا قارورة فيها هذا آسيد ما
لا نعم ممكن يشرب؟ مستحيل. نفس الشيء الذي عنده هذا العلم يرى هذا الناء هذا المشروب على حقيقته، فلذلك هذا رقم كم هذا صار؟ صلى على محمد وعلى آله. أنا لو جمل ما بشرب الماء هذا كله. ثاني على حب الزهراء. يلا عشان لا تزعل. نجي الآن إلى النقطة الثانية في البحث. الآن علمنا معنى العصمة وعلمنا ما هي العصمة. المخالفين يشكلون بهذا الإشكال، أنتم أيها الشيعة تدعون العصمة المطلقة لأئمتكم، عقيدتنا أن الأئمة عليهم السلام معصومون عصمة مطلقة، أي لا يفعلون الكبائر ولا الصغائر ولا المكروه ولا يتركون الأولى ولا يفعلون ما يخرم المروءة، بل ولا ينسبون إلى جهل ولا يصدر منهم أي قبيح، بل هم الكمال المطلق. هذه عقيدتنا في الأئمة، لا ينسبون لا لسهو ولا لنسيان ولا أي منقصة، كل منقصة كانت خلقية أو خلوقية في ذهنك موجودة الأئمة عليهم السلام وقبلهم النبي صلى الله عليه وآله معصوم منها. المخالفين يشكلون بهذا الإشكال، كيف تدعون هذا المقام وهذا المنصب للأئمة عليهم السلام والحال أن القرآن الكريم يشهد أن النبي صلى الله عليه وآله قد أخطأ في عديد من المواضع وغيره من الأنبياء؟ القرآن صريح مثلا، وعصى آدم ربه فغوى. القرآن صريح، آدم عصى. تجي مثلا إلى موسى سلام الله عليه، دعا الله قال ظلمت نفسي. تجي للنبي صلى الله عليه وآله عندما يتعرض له القرآن، عفى الله عنك لما أذنت له. إذن القرآن تحدث عن أخطاء ومعاصي وقع فيها الأنبياء، فإن كان الأنبياء وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله قد وقعوا في مثل هذه الأخطاء، فكيف تنسبون العصمة المطلقة لهم؟ بعد ما في أصلح وأوضح من القرآن. هذه الطائفة من الآيات كيف نتعامل معها؟ عندنا مجموعة من الآيات ظاهرها عتاب من الله للنبي صلى الله عليه وآله، تخطئ من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتعامل معه؟ طبعا عندنا بحث عام وبحث خاص في كل آية. نجي احنا للبحث الكلامي فقط، نسأل اول سؤال، عصمة النبي صلى الله عليه وآله قلنا انه امر متفق عليه، اصل العصمة امر متفق عليه. مثلا اذا تسأل اي مخالف يقول النبي معصوم شنو؟ في التبليغ. نسأل الآن، ما هو دليل عصمة النبي صلى الله عليه وآله في التبليغ؟ شنو الدليل؟ سلمنا لك أن النبي معصوم في التبليغ، ما هو دليل عصمته في التبليغ؟ افترض واحد يقول مثلا، ايش بيجاوب؟ القرآن الكريم، القرآن قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول هذا القرآن الرأس والعين، لكن لا ينفع دليل. ليش؟ لأن نفس القرآن هو ماذا؟ تبليغ. القرآن من الذي بلغنا القرآن؟ النبي صلى الله عليه وآله.
فلو لم تثبت عصمته قبل التبليغ لاحتملنا تطرق الخطأ للقرآن الكريم. إذا قلنا أن لم نثبت عصمته قبل مرحلة التبليغ قد نحتمل وقوع الخطأ في القرآن. وطبعا هذه موجودة رواية من هالنوع، يقول لك النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام كان مع كفار مكة، صار نقاش وجدال وسجال إلى أن نزلت سورة النجم، فالنبي صلى الله عليه وآله قرأ سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما إلى أن هم يعبرون. ألقى الشيطان على لسانه هذه الآيات، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى، يعني هذه الأصنام طبعا إحنا بعد المسلمين نرجو شفاعتها يوم القيامة. يقول لك الكفار استانسوا في آخر السورة، سجد النبي فسجد المسلمون فسجد كفار قريش، وعاشوا في وئام ومحبة أيام. والرواية تقول الخبر وصل الجعفر في الحبشة، ما في ذاك الوقت لا تليفون ولا واتساب ولا انترنت، الخبر شهور، وعزموا الجماعة على الرجوع من الحبشة وراجعين في الطريق. بعد هالمدة جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، سويت كلام صار، قال لقد ذكرت آلهتهم بخير، وما صار، لا الشيطان ألقى على لسانك. ثم نزلت الآية 53 من سورة الحج، أن الشيطان بحسب تفسير الله قد يلقي على لسان النبي صلى الله عليه وآله. نعم، هذا تعرف من وجد آيات شيطان من الحديث، هذه حديث الغرانيق. لا احنا الكلام ما نشوف، الكل يصرح بعصمة النبي في التبليغ. نقول لو لم تثبت عصمة النبي صلى الله عليه وآله قبل تبليغه للقرآن الكريم يلزم من هذا الدور. أسألك، كيف علمت أن هذا القرآن من الله؟ تقول لي لأن الذي بلغه النبي صلى الله عليه وآله وهو معصوم. ما هو دليل عصمة النبي؟ القرآن. ما هو دليل حفظ القرآن وعصمته من الخطأ؟ النبي. أحلها بيضة ودجاجة. فنقول الاستدلال بالنص القرآني على عصمة النبي صلى الله عليه وآله غير ذلك، لا يمكن. إذن هذا لا يمكن. الجواب الثاني، قد يقول قائل الأحاديث النبي يقول أنا معصوم، هل هذا ينفع دليل؟ لا، هذه دعوة. يوم ثاني يطلع لك واحد يقول لك أنا معصوم وهذا من عند الله الكتاب، دعوة تحتاج إلى بينة. لا، العصمة عصمة النبي صلى الله عليه وآله في أضيق دائرة حتى في التبليغ فقط لا يمكن الاستدلال عليها لا من القرآن ولا من السنة، تحتاج شيء خارج. شنو الدليل؟ العقل، ما عندنا إلا العقل، هو الدليل العقل القطعي الذي من خلاله نثبت عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. شنو الدليل؟ علم الكلام، في علم الكلام يعبرون عنه بقبح نقض الغرض. شنو قبح نقض الغرض؟ يقولون الإنسان العاقل إذا كان له غرض وفي نفس الوقت يقوم بشيء يفسد هذا الغرض وينقض غرضه، هذا أمر قبيح. مثلا افترض إنسان متوجه للمدينة ويريد يوصل مثلا ساعة 12، مشى كم كيلو وقف بينام، يقول تريد توصل ساعة 12، يقول لا لا بنام من الصباح وأبغى وصل ساعة 12، يقول هذا مشنو؟ واحد يريد يروح للمدينة ويأخذ طريق مكة، يقول لا أريد أوصل للمدينة، تقول لا غرضك المدينة، هدفك المدينة، شلون انت تروح من هالطريق؟ أو كيف تصنع هذا الفعل هذا لا يوصلك إلى هدفك.
الغرض من بعثة الأنبياء والمرسلين هو ماذا؟ الهداية، هداية الناس. فكل شيء من شأنه أن ينفر الناس عن النبي صلى الله عليه وآله أو يباعدهم عنه أو يكون بابا للطعن فيه، هذا يعبر يكون ناقضا للغرض، وبالتالي يقبح أن يصدر من النبي صلى الله عليه وآله، ويقبح عن من؟ الله عز وجل. القرآن أشار إلى هذا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قضية مو قضية معاصي، حتى الفظاظة اللي هو طبع بشري ممنوع. ليش؟ لأنه ناقض للغرض. لانفضوا من حولك، لأنه لولا اجتماع الناس حولك ما تحصل الهداية. إذا الناس من البداية ما يقربون منك ما تحصل الهداية. أو مثلا آية أخرى أوضح، وما علمناه الشعر وما ينبغي. ليش ما ينبغي؟ الشعر عند العرب من الكمالات، أعظم الناس كانوا عند العرب وأثر الناس وأكثر الناس وجاههم شعراء. في بعض الكتب القديمة يقولوا هذا النابغة الذبياني كان إذا دخل سوق عقاب تضرب له قبة حمراء ويرمون الناس عليها الدراهم والدنانير لهذه الدرجة. ليش وما ينبغي له؟ ليش يمنع النبي صلى الله عليه وآله أن يقول شعرا؟ جواب نفس الشيء، لأنه لو كان شاعرا كان هذا ناقضا للغرض. كيف ناقض للغرض؟ يصبح هذا باب من أبواب الطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يجيب القرآن الكريم يقول لا هذا شاعر، طبعا الشاعر سيصدر منه مثل هذا الكلام الحسن، فيقع التشكيك في إعجاز القرآن الكريم. أما شخص مو معروف بالشعر، مو معروف بالأدب بمعنى أنه أديب، وفجأة يخرج منه هذا الكلام الفصيح البليغ الذي أعجز كل البلغاء في ذلك الزمن، هكذا تصبح معجزة. فلذلك القرآن قال وما ينبغي. من هذه القاعدة نقول كل شيء من شأنه أن يطعن في النبوة أو يكون بابا لتنفير الناس عن النبي صلى الله عليه وآله هو ممنوع، سواء كان فعل كبيرة. بعد فعل كبيرة واضح، فاسق النبي وفاسق ما تذكر، وحتى صغيرة، حتى لو واحد فعل صغيرة أصبح كافر فاسق عفوا من الخوارج. صلى الله على محمد وعلى آله. أو لا، واحد مثلا كثير الخطأ، يخطئ، ينسى، يسهو، بمجرد أن تحتمل وقوع الخطأ أو وقوع السهو أو وقوع النسيان منه، هذا الاحتمال يسري على كل ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. وقتها تشك في كل شيء، يصير النبي كل ما يبلغ شيء يقول أنت متأكد يعني هذا من الله ومن إبليس؟ لا تكون غلطان، اتأكد، اتصل مرة ثانية، صح مشكلة. أو لا، إذا قلنا مثلا عصمة في التبليغ ولا التبليغ، احنا كيف نميز إنه هذا الكلام تبليغ أو ليس بتبليغ؟ يقول النبي كلام سنس، يقول وقف، هذا تبليغ عن الله عز وجل أو طبع بشري؟ تصير القضية يحتمل تطرق الشك والخطأ إلى كل ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خلال هذه القاعدة نقول كل شيء من شأنه التنفير والطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وآله هذا شيء ممنوع. هذه القاعدة. الآن نجي إلى هذه الآيات المباركة. عندنا في علم الأصول يقولون إذا عندنا نص من النصوص نص عربي هذا النص طبعا له ظاهر مثل في قضية آدم وعصى آدم ربه هذا الظاهر إذا قرأت النص لوحده لكن إذا عندك دليل قطعي وهذا ظاهر النص لأنهم يقولون هذا ظني إذا تعارض القطع والظني فيقرأ النص ارتكازا على القطعي أجيبكم مثال آية في القرآن وجاء ربك والملك صح. ظاهر الآية الله يجي مع الملائكة ويصف سيرة معه صحيح أو لا لكن عندما حكم العقل بامتناع المجيء على الله عز وجل وأن الله غير محدود غير مركب ليس محلا للحوادث قلنا أن هذا الظاهر لا يلتزم به فتقرأ هذه الآية من خلال ما أثبته العقل بالضرورة وجاء ربك والملك وجاء أمر ربك نفس الشيء هذه الآيات المباركة التي ظاهرها فيه عتاب للأنبياء فيه تخطية للأنبياء لا سيما النبي صلى الله عليه وآله نقول هذه الآيات تخضع لما ثبت بالعقل والقطع فهذا الظاهر لا يلتزم به إنما نرفع اليد على هذا الظاهر وتؤول بما يتناسب مع شأن النبي صلى الله عليه وآله وغيره من الأنبياء فمثلا عندما تقرأ وعصى آدم ربه فغوى احنا نقول نعم المعصية هي المخالفة لكن مخالفة تليق بشأن آدم لأنه آدم ثبت عندنا أنه معصوم مثل ماذا الآن مثلا لو عندك مثل ولدين افترض ولد عمره مثلا 3 سنوات وولد عمره 10 سنوات جيت للولد اللي عمره 3 سنوات طلبت منه أن يكتب مثلا حرف الباء كتب باء باء يعني شبه باء أنت بتقول له أحسن شاطر يلا شاطر خذ هذه حلال وجيب ولدك اللي عمره 10 سنوات يكتب نفس هذه الباء شو بتقول له تقول له هذه باء هذه باء حقت واحد عمره 10 سنوات هو فعل نفس الفعل لكن مدحت الأول وذممت الثاني ليش لأن فعل الثاني لا يليق بشأن نفس الشيء بالنسبة للأنبياء هذه الأمور المذكورة تحمل على حسنات الأبرار سيئات المقربين يعني افترض أنت مثلا عندك زواج وافترض عندك واحد صديق بعيد وصديق قريب منك مرة هذا الصديق البعيد مثلا اتصل وبارك لك بهالزواج شو تقول رحم الله والديك وشكرا وإن شاء الله في الأفراح وذاك الصديق القريب نفس الشيء اكتفى باتصال بتمدحه وبتذمه ستذمه كيف مثلك فقط تكتفي باتصال ما تجي للزواج المفروض أنت أول الناس الواقفين نفس الفعل لكن متح عليه الأول وذم عليه الثاني نفس الشيء هذا العتاب الوارد في القرآن الكريم هو من هذا الباب لأنه حتى بين الصديق يحاسب على ما يحاسب عليه البعيد دائما كل ما اقترب منك الإنسان وصدر منه شيء يكون الحساب أكثر لذلك هذه الكلمة دائما بين تقول توقعتها من كل أحد إلا منك لو أحد ثاني عادي بس منك ما توقع هذا الشيء لأنه قال الأنبياء نفس الشيء حسنات الأبرار الشيء اللي بالنسبة لنا حسنات سيئات مقربين مثلا أنت في الليل افترض قمت وصليت صلاة الليل ونمت هذه حسنة ربما طول اليوم طاير من الفرح لو يجي مثلا النبي أو الإمام نفس الشيء، يجي يصلي صلاة الليل يكمل طول الليل نايم، يذمه الله عز وجل لأن تكليفه يختلف عنه. قم الليل إلا قليلا. فهذه الآيات القرآنية التي ظاهرها عتاب وتخطئ للأنبياء ليس المراد منها وقوعهم في الذنب والخطأ، لا، إنما بلحاظ الدليل العقلي الذي قررناه هي من باب حسنات الأبرار سيئات مقررة. نجي الآن إلى الجهة الثالثة في البحث. هنا قد يسأل البعض هذا السؤال، ما فائدة وجود معصومين بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ جاء النبي صلى الله عليه وآله بلغ هذا الدين، ترك لنا قرآنا، ترك لنا أحاديث، شنو فائدة 12 معصوم؟ ماذا استفادت الأمة من هؤلاء المعصومين عليهم السلام؟ يقول لا، لحضور المعصوم فوائد كثيرة. أولا الفائدة الأولى هو تفسير القرآن. النبي صلى الله عليه وآله نعم بلغ هذا القرآن، لكن هل فسر النبي صلى الله عليه وآله كل هذا القرآن؟ كل المسلمين يقولون النبي لم يفسر القرآن. ما عندنا شرح نبوي للقرآن من باء بسم الله الرحمن الرحيم إلى سين الناس. لذلك تشوف كثير من الذين كانوا في الرعيل الأول يجهلون أمورا كثيرة متعلقة بالقرآن. ذاك الرجل مثلا يجهل حكم الكلالة، يقول لو يتمنى أن يرجع رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يسأله عن الكلالة من في القرآن. لا، الثاني أعظم، الثاني لا يعلم بوجود شيء اسمه تيمم. جاه رجل قال إني أفقد الماء شهرا، ماذا أصنع؟ قال لا تصلي، خذ إجازة شهر عادي، شو المشكلة؟ هذه أشياء في القرآن. فالفائدة الأولى للمعصوم هو تفسير القرآن الكريم. القرآن فيه محكم وفيه متشابه، والقرآن نص أنه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نحتاج المعصوم لتأويل المتشابهات. القرآن فيه خاص وعام، فيه مطلق ومقيد، فيه ناسخ ومنسوخ. من الذي يعرف هذا؟ خصوصا أن إذا ترجع للرعيل الأول أغلبهم لم يكونوا أصلا يحفظ القرآن الكريم. لذلك تشوف في صحيح البخاري في عملية جمع القرآن أنه الآيات الأخيرة من سورة التوبة لم يجدوها إلا عند رجل واحد، خزيمة بن ثابت، ومن حسن الحظ أنه كان ذو الشهادتين. بعد لو كان ذو شهادة واحدة كنا رحنا فيه. فالفائدة الأولى للمعصوم أن يفسر القرآن. الفائدة الثانية للمعصوم أن يرفع الاختلاف الواقع بين الأمة فيما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي بلغ أحاديث كثيرة ونص على أحكام كثيرة، هذه الأمور وقع فيها خلاف شديد، بل حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقع خلاف. مثلا عندما انتهى المسلمون من غزوة الأحزاب جاء النداء من النبي صلى الله عليه وآله لا يصلين أحدكم العصر حتى يبلغ بني قريظة. نص الطريق اختلفوا، البعض قال لا، مراد النبي يعني اسرعوا، حاولوا قدر الإمكان أنكم تصلوا العصر هناك.
وقسم آخر من المسلمين قالوا لا، النبي فعلا لا نصلي إلا في بني قريظة. هذا في حياة النبي صلى الله عليه وآله. رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. تفضلوا تفضلوا. أشوفها باردة الصلوات الليلة. فالاختلاف كان حتى في الصدر الأول بين الصحابة بين التابعين واقع، وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله هناك كتاب موجود الإجابة فيما استدركته عائشة عن الصحابة، نقل المسائل الخلافية بينها وبين بقية الصحابة. كتاب كبير. من يرفع هذا الاختلاف؟ إذا الناس الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وآله 10، 20، 23 سنة اختلفوا في الأحكام النبوية، والحل من الذي يرفع هذا الاختلاف؟ هنا تبرز الحاجة للمعصوم. الفائدة الثالثة، النبي صلى الله عليه وآله لم يحصل كل شيء في حياته، تبليغ الأحكام الشرعية وما يتعلق بها كان مرتبطا بالحوادث والموضوعات الخارجية. يعني النبي مو يجي يوميا على المنبر ويقرأ لهم رسالة عملية، لا، نحصل حادثة المسلمون يأتون للنبي صلى الله عليه وآله يطلبون الحكم، النبي يجيبهم. أشياء كثيرة ما حصلت في عهد النبي، ثم فيما بعد ابتلي بها المسلمون. الحال من الذي يبين لنا تكليف المسلمين؟ ولا تبرز الحاجة للمعصوم. من جملة الأمور التي تذكر كل كتب الفقه في كل المذاهب يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله لم تصدر عنه أحكام البغاة. نعم النبي قاتل من؟ كفار، لكن ما قاتل البغاة. الباغي الشخص الذي يكون محكوما بالإسلام ويشهر سيفه على المسلمين، هذا شخص كيف نتعامل معه؟ ما عندهم نص. فهم يقولون تعلمنا أحكام البغاة من علي عليه السلام. هذه فائدة النص. وإلا الآن لا يوجد أي نص كيف نتعامل مع البغاة إلا سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في قتاله في الجمل في النهروان في صفين، وارد نصها تقاتل على التأويل كما قاتلت على التأويل. إذن حضور المعصوم ووجود معصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله أمر في غاية الأهمية، أمر جدا مهم. المعصوم هو صمام أمان هذه. ذلك وارد في الرواية أهل النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض. لكن كيف تعاملوا مع هذا الأمان؟ شوف المصايب من أيام أمير المؤمنين، من استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، شوف كيف تعاملت هذه الأمة مع هذا الأمان، كيف تعاملت هذه الأمة مع سفن النجاة. مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وحواه. خلنا الآن ننهي حديث العقل، خلنا نتوجه للروح ونتوجه للعاطفة. خلنا الليلة نذهب بقلوبنا إلى كربلاء. الليلة أهل كربلاء عندهم عادة ما أدري لاحظتوها أو لا، مثل هاليوم دخل الحسين عليه السلام لكربلاء
هالليلة أهل كربلاء ينيرون كل أحياء كربلاء ويحملون الشموع والأنوار. ليش؟ احتفالا بدخول الحسين لكربلاء. هي كلها 7 أيام الحسين بقي في كربلاء. احنا صحيح بعيدين عن كربلاء، لكن خلنا بقلوبنا نروح الكربلاء. أجسامنا هنا، لكن نريد بقلوبنا بأرواحنا نطير ونتوجه في كربلاء. وين؟ عند قبر أبي عبد الله الحسين. الآن ذاك القبر يضج من الزوار، زواره من الإنس من الجن من الملائكة، كلها تحف بهذا القبر، لأن كربلاء كلها تحتفل بالإمام الحسين. خلنا نروح الكربلاء. جينا ننشد كربلاء مضيعينها، بيها زينب قالوا ميسرين يسراها، ولا لها واحد فزا وشال حد بعونها بليل وقطع. جينا ننشد وين ابو فاضل وقع، ما تبنون الشريعه وين، بس اشوفها والعتب مني يزود، وتوي ابو فاضل على النخوه يجود. حق عذر يقول مقطوع السنود، وحال ملك الموت بين وبين. بعد سؤال أرض نشتيت جاوبوني، سؤال لا كربلاء أرض نشتيت جاوبوني بالصحيح، وين وقفت زينب وقامت تصيح يا حسين بيا كثر طايح جريح. اي والله يا حسين بيا كثر يا جريح. اي الحسين في هذه الليلة متوجه إلى كربلاء، الآن هو في العراق. فجأة ها أحاطت به الجيوش من كل مكان. من هذا؟ الحر بن يزيد الرياحي مع 4000 فارس، أحاط بالحسين وأقبل ناحية الحسين. إيش عندك يا حر؟ قال له إن الأمير خيرك بين 2، إما أن ترجع إلى المدينة أو تذهب إلى طريق آخر. عجيب، الحسين جاي للكوفة، هذه رسائل أهل الكوفة. الحر أبى، وصار بينهم كلام مشادة. الرواية تقول المحامل اضطربت، جفلت الإبل فاضطربت المحامل، فتصايحت النسوة. سمع الحسين، حسين سمع صوت زينب، قال فكرتك أمك يا حر، تعرف ما سويت؟ غيرت قلب العقيلة. الحر سكت، قال والله لو قالها غيرك لما تركت أمه، لكن ماذا أقول أمك فاطمة؟
أنا متأكد أن الحسين لما سمع هذا الاسم نزلت دموعه. ليش؟ لأن اسم فاطمة مرتبط بالحزن. أكيد الحسين لما سمع اسم الزهراء تذكر ذاك الضلع المكسور، تذكر تلك العصر التي بين الباب والجدار، تذكر ذاك الرجل عندما لفس أمه. الحر سكت. ها، قال للحسين: إذا اذهب في طريق لا يدخلك إلى الكوفة ولا يرجعك إلى المدينة. التفت الحسين لأصحابه: من يعرف مثل هذا الطريق؟ الطرماح قال: أنا سيدها. يا طرماح، خذ بالقافلة واحتو حتوا لطيفا. يريد القافلة تهدى، الطرماح أخذها بزمام الناقة وبدأ يحدوها. وانتم تحفظوا هذه الأبيات: يا ناقتي لا تدعري من زاجري وشمري قبل طلوع بخير ركبان وخايا رساف آل رسول الله آل الفخر. دعاء دعاء. يا مالك النفع أيد حسين سيدي بالنار. اتعود على الحسين: يا مالك النفع معا والضار أيد حسين سيدي بالنار. عظم الله جهركم بينما الصبت بأهله مجدا بالمسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير. إن قدام مطاياهم بناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي وحسينا وحسين وحسينا وحسين وحسينا وحسين. فعلى صهوة تان فأبى أن يرحل، فدعا في قومه يقوم مهد الفلا. قالوا كربلا قالوا كربلا، قال كرب وبلا. خيم إن بهذه الأرض ملقى العسكرين. وحسين وإن كان هذه كربلا تشرب بلايا، ونزلا وترى لاحت علامات المنى، ولازم بجانبها النهار نقضي فما. عظم الله جهركم. ولما وقف مهر الحسين التفت إلى أصحابه فقال: من يعرف هذه الأرض؟ قالوا له: الغابريات. قال: قال ألها اسم آخر؟ قال وادي الطفوف. ألها اسم آخر؟ قال العق. قال أعوذ بالله من العق. ألها اسم آخر؟ فقالوا كربلاء. قال الحسين كرب وبلاء. انزلوا فإنا بها محط لحالنا. انزلوا فإنا بها تقتل رجالنا. انزلوا فإن بها تذبح أطفالنا. انزلوا فإنا بها تسبى نساؤنا. فتصايحنا النسوة يا حسين. أخذ الحسين بيد زينب. أخي زينب ها هنا يقتل علي الأكبر. أخي زينب ها هنا يذبح القاسم. أخي زينب ها هنا تقطع يمين العباس. أخي زينب ها هنا يقتل العباس. أخي زينب ها هنا يقع السهم المثلث. أخي زينب ها شنو بعد؟ ها هنا أسقط من على جوادي. أخي زينب ها هنا يصعد الشمع على فتره. اي في يوم العاشر زينب ما رأت الحسين وتوجهت لباك المكاش تقول سمعت يا سمعت يوين وتقربت لي وتقربت لي وشفت الولي متوسد ايده والله وشفت 1700 جرح بيه والله ما هو جرح واحد وداوي ما هو الجرح بحسين باديه صايح كل جرح بعضاي عوفي بس جرح لب قلب عين جالي يا الله بس جرح لب قلب عيني يا جعلي انا قعدت قعدت يا مجرحة وردت شدة ولن بشي من سافة يا بنتا ولن بشي من سافة يا بنتا والله دب على وجهه وحزن دبتا دب على وجهه وحايا